بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن زهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلفة قلوبهم هم صنف من أصناف الزكاة الذين سمى الله عز وجل في كتابه، وقد تقدم معنا في بداية كتاب الزكاة بيان الأصناف التي يجب صرف الزكاة إليها، وبينا حقيقة كل صنف. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لأنها مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله: هل المؤلفة قلوبهم ما زالوا باقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرع للإمام أن يعطيهم من الزكاة، أم أنهم صنف كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فاختص الحكم بهم في ذلك الزمان دون ما بعده من الأزمنة؟ والسبب في ذلك أن بعض العلماء رحمهم الله رأوا أن الإسلام كان في أول الأمر فيه هذا المعنى، أنه يعطى للمؤلفة قلوبهم من أجل أن تطمئن قلوبهم للإسلام، أما وقد أعز الله عز وجل دينه ونصر الحق وأظهره فقالوا ليست هناك حاجة. وهذا القول هو قول طائفة من السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حكي عنهم وفهم من مذهبهم، وقال به جمع من الأئمة رحمة الله على الجميع. وذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا الصنف لا يزال باقيا على ظاهر التنزيل، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أنهم مستحقون للزكاة. ونظرا لوجود هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل ما زال هذا الصنف باقيا أو لا، ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، لأن هذه المسألة من مشهورات مسائل الزكاة. فأما الذين قالوا إن هذا الصنف باق فهو قول طائفة من السلف، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، هي المذهب عند أصحابه، وقول عند الإمام الشافعي في مذهبه، وقال به أي بهذا القول بعض المالكية أي بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله، منهم من قال إن هذا الصنف لا زال باقيا إذا وجدت الحاجة، بحيث وجد زمان وجد فيه أمثال المؤلفة قلوبهم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعطون. هذا قول طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم. وأصحاب هذا القول، أعني الذين قالوا إن هذا الصنف باق، استدلوا بظاهر الكتاب في الآية التي ذكرناها في أصناف الزكاة الثمانية، حيث نص الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فنص سبحانه وتعالى على أن المؤلفة قلوبهم صنف من أصناف من الأصناف الذين يجب أن تصرف إليهم الزكاة. قالوا إن هذه الآية الكريمة ليس هناك آية تنسخها، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخها، والأصل أنها محكمة. واستدلوا كذلك بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثبتت عنه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه أعطى المؤلفة قلوبهم، سواء من كان كافرا ليسلم أو من كان منهم حديث إسلام حتى يثبت على إسلامه، فأعطى صلوات الله وسلامه عليه كما في حديثنا صفوان ابن أمية بن خلف رضي الله عنه وأرضاه لكي يسلم، وكذلك أعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري عباس بن مداس السلمي، وكذلك أعطى صلوات الله وسلامه عليه أبا سفيان، وكذلك أعطى الأقرع بن حابس وغيرهم والزبرقان بن بدر وغيرهم لكي يثبتوا على الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه أنه لما تعجب بعض الصحابة من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، مع أن في الصحابة من هو سابق في الإسلام وأعظم بلاء، وقال بعض الأنصار ما قال لأنهم لما رأوا عطاءه عليه الصلاة والسلام جمعهم، أعني الأنصار صلوات الله وسلامه عليه، وستأتينا القصة كاملة في الغزوات بإذن الله عز وجل. فخطب فيهم خطبته المشهورة فقال: يا معشر الأنصار، أو قد وجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيها أقواما أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ فقوله أتألفهم على الإسلام فنص على أنه أعطاهم من أجل أن يتألفهم على الإسلام، وهذا أجمع العلماء رحمهم الله عليه أنه فعل ذلك في غزوة حنين ليتألف هؤلاء على الإسلام، إما من كان منهم مسلما أن يثبت ومن كان منهم غير مسلم أن يسلم. وبناء على هذا اجتمع دليل الكتاب والسنة على أن هذا الصنف باق. قالوا: فلما أعطى عليه الصلاة والسلام لم يبين أن عطاءه خاص بذلك الزمان أو خاص بتلك الحادثة أو بتلك الغزوة، والأصل أن يبقى الأمر على العموم والتشريع والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على التخصيص أو النسخ. وعليه فقالوا إنها سنة محكمة، وأكدوا هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه والخليفة الراشد المأمور باتباع سنته أنه أعطى بعد وفاته رضي الله عنه عدي بن حاتم رضي الله عنه 30 حملا 30 بعيرا، وهذا كان منه رضي الله عنه تقوية له وتثبيتا له على الإسلام كما نص عليه بعض أهل العلم رحمهم الله. وأما الذين قالوا إنه لا يشرع إعطاء أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا خاص بما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرجل حينما أثر عن حيين بن حصن الفزاري وقيل أقرع بن حابس أنهم أعطاهم أبو بكر وأقطعهم إقطاعا، ثم إنهم لما مر على عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ الكتاب ثم قال: من شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي أنه ألغى عطية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو محدث ملهم. قالوا إن هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا الحكم خاص بتلك الحادثة، وأن الله أعز دينه ونصر عبده وأعلى كلمته، ولم يعد حاجة إلى أن يتألف أحد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والذي يظهر والله أعلم هو القول ببقاء هذا الصنف، وذلك لقوة دلالة الكتاب والسنة، فهي سنة محكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عن عمر محتمل مع أنه معارض بما هو أقوى، فإن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه أنكر هذه العطية أن تكون لهؤلاء بعد هذه المدة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يتألفوا بعد، فكأنه رأى أنه إذا لم يكفهم هذا الوقت للتأليف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا من أقوى الأجوبة فيما يظهر لي والعلم عند الله، في أن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه لم يكن منكرا لأصل الحكم، وإلا لأنكر على أبي بكر نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما الإنكار أن يعطى مثل هؤلاء هل تنطبق عليهم الصفة أو لا تنطبق، وفرق بين تحقيق الصفة وانطباقها وبين إلغاء الحكم من أصله. وبناء على ذلك فإن المؤلف قلوبهم صنف من أصناف الزكاة، وهذا الصنف محكم، ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أن يكونوا كفار ونرغب في دخولهم الإسلام، والقسم الثاني إذا كانوا كفار، إما أن يكونوا كفارا وهو القسم الأول، أو يكونوا مسلمين. فأما بالنسبة للكفار فهم على أقسام، المؤلفة قلوبهم من الكفار على أقسام، منهم من يعطى من أجل أن يسلم فيرغب في الإسلام، ومنهم من يعطى من أجل أن يكفى شره، ومنهم من يعطى لكي يسلم من كان نظيرا له. فهؤلاء الكفار يعطون من أجل الإسلام، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى صفوان بن أمية كما في حديثنا حتى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عطاء من لا يخشى الفقر. قال بعض العلماء رحمهم الله إن الناس منهم من يدخل الإسلام بالحجة والبرهان، ومنهم من يدخل الإسلام بالقوة والسيف والغلبة، ومنهم من يدخل الإسلام بالمال والإغراء. وليس معنى هذا أن الإسلام جاء من أجل أن يقهر الناس ويكرههم على الإسلام، إنما هذه طبائع وخصائص في الناس. من كان منهم صاحب عقل وفهم فليس هناك حجة أتم من حجة الله سبحانه وتعالى، وليس هناك برهان أصدق في الدلالة ولا أقوى في الدلالة من البرهان الذي يدل على وحدانية الله عز وجل وصدق أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقال سبحانه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا الصنف إذا نظر في القرآن وتأمله، ونظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأمله، وجد أن الحق أمامه. ولذلك ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه لما حبسه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله المسجد وهو مشرك، وربطه بسارية في المسجد لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بعقل الرجل، وأنه إذا تبين له من خلال أحوال المسلمين وأثر الإسلام في أهله أنه سيسلم، لأن عنده من العقل والفهم والحكمة ما يعينه بإذن الله على ذلك. فحبسه 3 أيام، وكلما مر عليه يقول ما وراءك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم لا ينسى. فلما كان اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى الحائط واغتسل، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي ودينك أبغض الأديان إلي، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي ودينك أحب الأديان إليه. فأسلم عن طواعية لأنه رأى الحق وظهر له. وهذا معناه عمرو بن العاص حينما قالوا له كيف تأخر إسلامك وأنت ذا عقل، وأنت أنت في العقل والدهاء، لأنه كان من دهاة العرب، فقال كلمته المشهورة إنه كان الأمر لأقوام تقدموا علينا، أي ذو السن الذين هم سابقون له في المكانة، فكان الأمر إليهم، فكنا نقاتل حمية وندفع الدين حمية، فلما صار الأمر إلينا وتأملنا فإذا هو الحق فأسلمنا. فهذا الصنف الذي يقام عليه تقوم عليه الحجة ويسلم عن طواعية بالبرهان. أما الصنف الثاني فهو الصنف الذي فيه أنفة، وهذه طبائع في بعض الناس أن فيهم عزة وفيهم قوة وفيهم شوكة، فإذا كسرت شوكته رجع إلى عقله وثاب إلى رشده فأعمل الفكر، وحينئذ يتبين له الحق، ففي البداية تكسر شوكته. ولذلك تجد بعض الناس يعلم أن الحق مع فلان ولكنه تمنعه والعياذ بالله العزة بالإثم، ومن هنا كسر الشوكة يعين على وصوله للحق، وهذا صنف من من قتلوا فأسلموا بالقتال. وأما الصنف الثالث من الناس فهم أقوام إذا أعطوا ملكهم العطاء، والكريم إذا أعطيته ملكته، فيؤثر فيهم العطاء وتجد فيهم الكرم وطيب النفس، وقل أن تجد هذا الصنف بخيلا. فإذا أعطوا المال ونظروا في من يعطيهم تأثروا بعطية المال، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان. صفوان كان من أكرم العرب ومن أكرم قريش، وكان مكانته في قريش معروفة، وكان يقال له سداد البطحاء، أي كانت الناس في الجوع والحاجة خاصة في أيام الجاهلية يجلسون في البطحاء فينحر لهم الإبل فيسد حاجتهم ويكفيهم، فيقال سداد البطحاء، أي لو امتلأت بطحاء مكة من المحتاجين لأطعمهم، فهو من أجواد العرب ومن كرماء العرب. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على الوادي، على واد فيه نعم، فأعجبه الوادي، وكان بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فنظر صفوان إلى الوادي فأعجبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أيعجبك وهو مليء من النعم؟ فقال: أيعجبك؟ قال: نعم. قال: هو لك. فقال: أما إنه لا تطيب نفس أحد بهذا المال إلا إذا كان نبيا، أشهد أنك رسول الله. لأنه نظر أنه لا يمكن لأحد أن يتجود نفسه وتسخو ويكون كريما إلا إذا كان نبيا، لأنه بحال الناس لا يمكن أن يكون هذا. فأعطى عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صفته وشمائله عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك رجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر. وهذه صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالشاهد من هذا أن هذا الصنف الثالث إذا أعطوا المال فإنه يتتفرغ نفوسهم للنظر في الحق واستبيانه، وهذا أدعى لقبولهم الحق. النوع الأول من الكفار الذين يعطون لاستمالة قلوبهم إلى الإسلام، فإذا نظروا إلى الدنيا وأغروا بالدنيا لسماع الحق كان إعطاء الدنيا وسيلة وليس مقصدا. ومن هنا الوسائل حتى ولو كانت في النظر دون ما يتأمل فإنها أخف. ومن هنا أجاز الشرع أن ينظر الرجل إلى المخطوبة وهي أجنبية من أجل أن يصل إلى الحلال وهو نكاحها، ومن هنا يعطى المال من أجل أن يصل إلى التأمل والنظر في الدين بإنصاف، فيكون المال معينا له أن ينصف المسلمين والإسلام وأهله فيسلم عن طواعيه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث صفوان بن أمية، وهو حجة لمن قال إن المؤلف قلوبهم صنف باق وأن حكمهم لم ينسخ، وهو قول من ذكرنا من أهل العلم، هو رواية عند الحنابلة هي المذهب، وقول عند الشافعية، وقال به بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، لكن بعض أصحاب مالك يقيدون كما ذكرنا بوجود الحاجة، أنه إذا وجد حاجة لهذا الصنف أعطوا. فالنوع الأول يعطون من أجل أن يسلموا من الكفار، والنوع الثاني من الكفار يعطون لدفع شرهم. فقد يكون غالبا في المؤلف قلوبهم، الأصل في المؤلف قلوبهم أن يكونوا من رؤساء العشائر وشيوخها وشيوخ العشائر والقبائل، ممن لهم شوكة ونفوذ وأصحاب النفوذ والشوكة، فهؤلاء هم المعنيون بالمؤلف قلوبهم، وذلك طمعا في من وراءهم. فإذا لم يطمع فيهم فإنه قد يطمع في من وراءهم، فيكون شيخ قبيلة أو عزيزا في عشيرتها أو قومها أو مدينتها أو قريتها أو بلدته، وليس عنده رغبة في الإسلام، ولكن لو أعطي تمكن المسلمون من دعوة من تحت يده، فحينئذ يعطى ليكفى شره ويتمكن المسلمون من دعوة من هو تحت يده. وهذا يصلح في كل زمان وفي كل مكان، أنه إذا توقف نشر الدعوة على بذل المال للوصول إلى الناس فإنه يبذل المال ويكون سهما من سهام الزكاة، لأن الله نص عليه في كتابه. أما النوع الثالث من الكفار يعطون من أجل أن يؤثر في نظرائهم فيسلمون، وهذا يقع في بعض الأحوال، فإنه إذا تسامع الناس وخاص بين رؤساء العشائر وكبرائهم أن فلانا أعطي، رغب غيره في الإسلام وأحب الإسلام، فهؤلاء الثلاثة كلهم يعطون ويكون عطاؤهم من سهم الزكاة وسهمهم أحد الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل في كتابه كما بينا. أما من كان مسلما فإنه يعطى للثبات على الإسلام كما لو كان حديث عهد بإسلام، فإن الإمام يجتهد، وهذا ليس لكل أحد، فالبعض بمجرد أن يرى أحدا حديث عهد بإسلام ذهب إلى الزكاة وأعطاه، وهذا لا يصح، بل ينبغي أن يكون الأمر موكول للإمام أو من في حكمه بأن يرجع إلى إنسان من أهل العلم والفتوى إذا كان في موضع ليس فيه الأئمة، فحينئذ يرجع إلى العلماء ومن له بصيرة لكي يقرر هل يعطى هذا الشخص أو لا يعطى. فإذا كان مسلما وخشيت عليه الفتنة، مثل شخص يسلم وعنده مال فيؤخذ ماله، أو كانت له تجارة فأخذت تجارته فخشي عليه الفتنة، فحينئذ يعطى عوضا حتى يثبت على الحق ويبقى على الحق، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام من قوله أتألفهم على الإسلام، وأنه كان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه أنه يخشى عليه الفتنة، وهذا من رحمته وشفقته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بأمته. أن صفوان بن أمية، ذكر المصنف رحمه الله أن هناك وجهين في رواية سعيد لهذا الحديث. الرواية الأولى أن صفوان عن سعيد أن صفوان، والثانية عن سعيد بن المسيب كما هو ضبط المتشابه، أن عن سفيان بالعنعنة. للعلماء في الفرق بين عن وأن، منهم من قال إن عن تقتضي الاتصال وأن لا تقتضي الاتصال، وهذا مبني على الخلاف في كون سعيد بن المسيب هل سمع من صفوان أو لم يسمع. أما الإمكان بالنسبة للزمان فإنه ممكن، وأما بالنسبة لرواية أن صفوان فهي تقتضي أنه لم يسمع. كل هذا ينبني على مذهب من يقول أن هناك فرقا بين أن وعن، واختار طائفة من المحدثين أنه لا فرق بينهما، واستدلوا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبرون في الحديث المتصل بأن ويعبرون بعن، وهذا المذهب يختاره المحققون، ولكن المصنف رحمه الله أشار من دقته إلى أن رواية معمر أن صفوان أشبه وأصح، وهذا من دقة الإمام الترمذي رحمه الله، ويونس بن يزيد الأيلي ثقة ولا إشكال في توثيقه، وإن كان فيه بعض المآخذ يعني القليلة وليست الكثيرة، وهذا يرجح رواية معمر عن الزهري على رواية يونس عن الزهري، وهذا ما حدا بالإمام الترمذي إلى نصه بقوله إنه أشبه وأصح. وصفوان بن أمية بن خلف، أبوه أمية بن خلف رأس الكفر الذي كان من أشد قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم بدر كافرا لعنه الله، وفعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، وقصته مع بلال حيث كان يعذبه في البطحاء، ولما رآه يوم بدر صاح وقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فتخطفته سيوف المسلمين حتى هلك. وابنه صفوان يعتبر من سادات قريش، وهو أحد عشرة أشخاص سموا، قيل إنهم توارثوا المجد واتصل من الجاهلية إلى الإسلام، منهم صفوان بن أمية، وبقي فيهم عشرة أبطن، وبقي المجد في ابنه إلى ابنه، انتقل إلى ابنه عبد الله بن صفوان وهو من كرماء العرب الذي ذبح 1000 شاة لمعاوية عند مدخله لمكة، وكذلك أيضا ابنه عمرو ابن عبد الله ابن وهب بن عبد الله بن صفوان أيضا، وكان من كرماء العرب، ولذلك لما سأل معاوية من قدم عليه من مكة من الذي يطعم الناس، فقال عمرو ابن وهب ابن عبد الله ابن صفوان، قال معاوية رضي الله عنه، وهي كلمة مشهورة عنه، تلك نار لا تطفأ، أي أنه بيت كرم، وهذا مثل عند العرب أن الكريم ناره لا تطفأ، لأنه يكرم الأضياف فينزل به الضيف تلو الضيف فناره لا تطفأ، فقال تلك نار لا تطفأ، إشارة إلى أنه مجد متصل. وكان رضي الله عنه وأرضاه من فصحاء قريش، ولما كان يوم الفتح ودخل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مكة، كان من الذين قاتلوا ودافعوا ثم فر، ومعه عكرمة بن أبي جهل. فجاء ابن عمه عمير بن وهب، وقيل وهب ابن عمير ابن أمية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ صفوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه، يعطيه الأمان، وهذه عادة من عادات العرب، يعطى الأمان وتحدد المدة، ويكون هذا الأمان مثلا أسبوعا أو شهرا أو شهورا، ثم يأتي الرجل ويكون آمنا في هذه المدة ينظر فيها، وهو جوار من النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان. في بعض الأحيان قد يعطي عليه الصلاة والسلام الأمان وقد لا يعطي، ولذلك لما قيل ابن خطل متعلق بأسار الكعبة قال اقتلوه، فأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. ولما استأمن عمير وقيل وهب، على خلاف فيما ذكره الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره، استؤمن لصفوان أمنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم الناس ويرغب في هدايتهم وصلاحهم، فأعطى الرداء، أعطى رداءه صلوات الله وسلامه عليه، وهي عادة عند العرب، أعطى إما رداءه أو بردته لكي يذهب بها إلى صفوان، إشارة إلى أمانه عليه الصلاة والسلام له. فجاء صفوان مع عمير حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال يا محمد إن عميرا أو وهب زعم أنك أمنتني شهرا شهرين، فقال صلى الله عليه وسلم انزل أبا أمية، يقال له أبا أمية ويقال له أيضا يقال فيه أبو وهب، كلتا الكنيتين كناه بهما عليه الصلاة والسلام، وجاءت في الأحاديث هذا الحديث وغيره. فقال له انزل أبا وهب أبا أمية، فقال لا أنزل حتى تبين لي، يعني سألتك فأجبني، لأنه يخاف على نفسه. فقال له عليه الصلاة والسلام انزل ولك 4 أشهر، ليس شهرين، لك 4 أشهر حتى تنظر في الإسلام. هو يقول يسأل عن شهرين، فأعطاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن 4 أشهر. فنزل وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وخرج معه وهو على الكفر. ولما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام كانت عنده أدرع والسلاح والعتاد، وهذا في عادة قريش أن الكبراء والوجهاء يكون عندهم السلاح، فإذا أرادوا الغزو أو أرادوا المعركة أخذ السلاح منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى فتح مكة معه الجيش، فلما أسلمت الناس احتاج إلى عتاد زائد لجيشه لغزو الطائف، وهذا الذي جعل من قرابة 10,000، ومن هنا قال قائل لن نغلب اليوم من كثرة. ولما زاد هذا العدد قرابة 2,000 احتاج إلى السلاح، فأخذ سلاح، طلب سلاح صفوان، فقال له صفوان أغصبا يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مؤداه، وفي بعضها بل عارية مضمونة. وهذا الحديث يستدل به على مشروعية العارية، ويستدل به على أن العارية مضمونة، فلو أخذ شخص سيارة شخص وقال أستعيرها منك أريد أن أصل بها مشوارا، فتلفت السيارة من دون تصرف الشخص، على ظاهر هذا الحديث أنه يضمن. وأما إذا قلنا العارية غير مضمونة يصير لا يضمن إلا إذا فرط، فقال بل عارية مضمونة، فأخذ منه السلاح صلى الله عليه وسلم عليه ومضى إلى حنين، وحصل ما حصل في الغزوة، وسيأتي إن شاء الله بيانها. ثم إلا صفوان كان هروبه من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العظات، وركوبه مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وخروجه معه إلى الطائف من العظة. وكان يقول بعض العلماء يتعجب أن صفوان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ذكرنا أنه فر وطلب له الأمان، ففر صفوان وفر عكرمة، صفوان بن أمية بن خلف وعكرمة بن أبي جهل، وكلاهما رأس الكفر، فانظر لما قتل الرأسان وآل الأمر إلى صفوان وإلى أمية وإلى عكرمة كيف أعز الله دينه وأعلى كلمته. فلما كان يوم الفتح، وذلك يقول حسان بن قيس البكري في ذكر ذلك قال: لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا نسمع كل غمغمة أشار في قوله إذ فر صفوان وفر عكرمة، فذكر اثنين، ذكر صفوان وعكرمة، لأن قريش كانت الرئاسة فيها لأبي جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان، أبو سفيان أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلمة الفتح، فبقي رأس الكفر أمية بن خلف وأبو جهل وهذا ابنه صفوان وهذا ابنه عكرمة، وإذا بهما يفران أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. هذه مكة التي كانت كان فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد منهم أن يرفع صوته بالأذان أو يظهر صلاته أمام قريش، وإذا بالله عز وجل يعز نبيه ويعز دينه ويعلي كلمته ليعلم كل أحد أن الإسلام دول وأنه سيأتي على الإسلام ما يأتي من الضعف، لكن الله يمده بقوته لأن الحق يستمد قوته من ذاته ولا يستمده من شيء غيره أبدا، الحق يستمد قوته من ذاته. فانظر كيف كان أمي بن خلف يضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البطحاء ويقتلهم وهو يقول: لو رأيت يوم إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة. هذا يعني من أبلغ الصور أنه لم يبق للكفر أي شأن، والخندمة جبل الخندمة بجوار البطحاء، ومدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان من كداء وكداء من قبور المعلاة، لأن سفيان حسان بن ثابت قال: عدلنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وكداء هي الثنية التي بجوار القبور. الآن إذا جئت إلى قبور المعلاة الشارع الذي يقال له العتيبية، فهذا الشارع إذا أفاض إلى القبور هذه يسمونها ثنية كداء، دخل منها عليه الصلاة والسلام إلى مكة. فلما صار يوم الفتح أبى إلا أن يصدق حسان، لأن حسان يقول: عدلنا الخيل، وهذا قبل الفتح، إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، بقصيدته: أفذات الأصابع فالدلاء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحساس قفر تعفيها الروامس والدلاء، إلى أن قال: عدلنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فصدق الله قوله وصدقه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تدخلوا إلا من هذا الموضع. فلما دخلوا وكانت رايات قريش بجوار الخندمة، فر صفوان وعكرمة، هو الذي يقول يوم الخندمة وهو جبل الخندمة المعروف. فالشاهد من هذا أن هذه عبرة للمسلم، فكان بعض العلماء يقول في السير: تأمل كيف أعز الله عز وجل دينه ونصر نبيه وأعلى كلمته سبحانه وتعالى. لما خرج رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقسمت غنائم حنين، أعطى عليه الصلاة والسلام صفوان هذه العطية، وقال صفوان في حديثنا: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. يوم حنين من عادة العرب أن يسموا الوقعة باليوم ولو كانت أياما، يعني لو كانت أكثر من يوم يقولون يوم كذا، يوم داحس والغبراء، يوم البسوس، ويوم حنين، ويوم بدر، ويوم أحد، هذا من عادة العرب. وحنين قيل تصغير حنان، وقيل تصغير حن، وهو قيل مأخوذ من الحن وهو حي من الجن، سمي الموضع والوادي، هو وادي بين مكة والطائف مشهور، سمي بهذا الاسم لأنه كان لحي من الجن، وقيل إنه باسم أحد العماليق، هذه ثلاثة أوجه في تسميته بهذا الاسم. وهذا التعبير منها رضي الله عنه مراده يوم حنين، أي بعد قسم غنائم حنين، لأن العطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن قسم غنائم حنين، فأعطى صلوات الله وسلامه عليه بعد رجوعه، لأنه وقعت حنين لم يقسم الغنائم. وانطلق إلى الطائف وحاصرها صلوات الله وسلام عليه، ثم فتحها ودخلها عليه الصلاة والسلام، ثم رجع. ولما صار إلى الجعرانة، قبل الجعرانة، قبل أن يأخذ العمرة وهي إحدى عمراته صلوات الله وسلامه عليه في عام الفتح، انتظر حتى قسم الغنائم. والسبب في هذا التأخير كرم خلقي عليه الصلاة والسلام ووفائه، لأن هوازن كانت له خؤولة فيها وهي حليم السعدية، ولذلك قال قائل: من على نسوة قد كنت ترضعها إذ هيك تملأهم محضها الدرر، من علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر، من على نسوة قد كنت ترضعها إذ فيك تملأهم محضها الدرر. فكان صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقسم الغنائم بعد الوقعة مباشرة، ولكنه انتظر منهم أن يراجعوه وأن يطلبوا الشفاعة حتى لا يقسم الغنائم، وكلموه في السبايا وقسم صلوات الله والسلام عليه. فلما قسم اشتكوا إليه، فقام شاعرهم كما ذكرنا وقال هذه الأبيات، ذكره بحق الخؤولة. وجاءه خطيبهم فقال: يا رسول الله، إن الذين في الحظائر، يعني هذا السبي الذي في الحظائر، ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة. فتأثر عليه الصلاة والسلام وقال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم. وكذلك المهاجرون تخلوا عما بأيديهم، والأنصار أيضا تخلوا عما بأيديهم بالنسبة للسبي. فبقيت الغنائم وهي التي قسمها عليه الصلاة والسلام، ووقع فيها هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بإذن الله في الغزوات التي سيذكرها المصنف رحمه الله. في هذا الحديث دليل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أصل المسألة التي ذكرناها على مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفيه دليل على حكمته وحجته صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع الناس، حيث كان ينزل الناس منازلهم، وكان يعامل الكريم بما يليق به، ويعامل اللئيم بما يليق به، ويعامل السفيه بما يليق به. فكان عليه الصلاة والسلام يضع كل شيء في موضعه، لأنه على نور من ربه وعلى هدى من الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. بيّن المصنف رحمه الله هذا الحديث كما ذكرنا حجة لمن يقول بأن المؤلف قلوبهم لا زالوا باقين وأنهم يعطون من الزكاة. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث أصح وأشبه، إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان،
كما ذكرنا في الخلاف.
قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى
بناء إذا كان الحديث من رواية سعيد بن المسيب ليست متصلة بصفوان، فهو من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب لها شأن عند العلماء، فهي مستثناة من المراسيل، ولذلك احتج بها الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله، ولها ضوابط عند المحدثين. وسيأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث المراسيل ما نبين بهذه المسألة. لكن إذا قلنا إن أن وعن لا فرق بينهما، فحينئذ يبقى هل سعيد سمع من صفوان فالحديث متصل، أو لم يسمع منه فالحديث مرسل. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا: إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا.
قال أكثر أهل العلم، لأنه مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القول الجديد عن الشافعي وعن الحنابلة رواية، فأصبح مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. نعم.
ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء.
أحمد عنه روايتان كما ذكرنا، رواية أنهم لا يعطون، ورواية أنهم يعطون، والمذهب على أنهم يعطون على التفصيل الذي ذكرناه، وهي أصح الروايتين وأيضا أرجح القولين والعلم عند الله. نعم.
وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك،
هذا في مذهب المالكية موجود، هذا القول موجود في اختار بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا موجود عند الشافعية قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم.
وهو قول الشافعي. قال رحمه الله: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته.
من الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق على من يسأل في المساجد أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز أن يدفع الإنسان الصدقة لمن سأل في المسجد، لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قيل إنها نزلت في علي رضي الله عنه حينما أعطى السائل في المسجد، وكان يصلي ثم أدخل يده في جيبه وأخرج المال وأعطاه، وهذا في النافلة. فيجوز يعني كونه داخل المسجد لا يمنع من التصدق عليه، لكن على السائل أن يتقي الله في مساجد المسلمين فلا يشوش على المصلين، خاصة إذا قام بعد الصلاة مباشرة والناس مشتغلة بذكر الله عز وجل وأزعجهم بذكر ما به من المصاب. إذا أمكن أنه يذهب إلى الباب وينتظر حتى يأتيه المصلون أو يعرض قضيته وهو جالس عند الباب، هذا لا شك أنه أولى وأحرى. وكان العلماء أدركنا بعض أهل العلم يكرهون حتى إلقاء الكلمات إلا عند الحاجة والضرورة، يعني إذا كان المصلون مشتغلين بأذكار الصلاة فالسنة أن يمكنوا من أذكار الصلاة، لأن هناك المسبوق وهناك الذي يتم صلاته، هناك المسبوق الذي يتم صلاته، وكذلك هناك من يذكر الله عز وجل الأذكار في دبر الصلاة، فإذا قام هذا يصيح فإنه سيشوش عليه، وهذه الأذكار أدبار الصلوات وهي السنة فيها، فهو سيشوش عليه في ذكره وسيشوش عليه في صلاته إذا كان يقضي. ومن هنا كره بعض العلماء أن يقوم الإمام بعد الصلاة مباشرة بإلقاء الدرس، والأفضل أن لا يفعل ذلك إلا عند الحاجة، وأن ينتظر إلى أن ينتهي المصلون من الأذكار. فلو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ بعد الصلاة مباشرة، قلنا نعم، ثبت عنه في حديث الحديبية في غزوة الحديبية لما أصبح على يوم مطير في صلاة الفجر، فقال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالنوء، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالنوء بالنجوم كافر بي. فهذا من العظة بعد الصلاة مباشرة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما؟ نقول لا، فإذا داوم بعد صلاة العصر مباشرة بعد التسليم مباشرة بإلقاء درس أو نحو ذلك ففي النفس منه شيء. وأدركنا بعض العلماء رحمهم الله يتحرجون أن يستعملوا الميكروفون داخل المسجد، ونسأل الله أن يغفر لنا، ولا تزال هذه لوعة في قلوبنا، لأن في المسجد المصلي، في المسجد من يتلو القرآن، وقيل للوالد: نحضر لك جهاز، فقال: كيف، هل أنا في المسجد لوحدي؟ فلربما الشاهد من هذا إذا كان هؤلاء العلماء في الذكر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم أبناء المسلمين يتورعون من هذا الشيء، لأن الأذية هي التي تجر على الإنسان البلية، أذية المسلم. ومن الأذية أعظم أذية إذا كانت في الدين، والأذية تصغر وتكبر، قد يأتي شخص يريد أن يصلي فيؤذيه الإنسان بكتفه، وقد يؤذيه وهو ساجد، وقد يؤذيه برفع صوته حتى يشوش عليه، وقد يؤذيه بأي نوع من أذية. فالشاهد أن المساجد لها حرمات، فقيام هؤلاء السائلين بما يظهر بالحال الموجود الآن عليهم من الصياح واللغط والله أعلم بصدقهم وفتح الباب فيه، لا شك أن فيه تأثير على الناس، تشويش على الناس. وقد يسوغ من حق الإمام أن يقول له: أخي اجلس عند الباب، يأتوك الإخوة، ثم يقول للناس: أخوكم محتاج، أو جاء يقوم يمنعه ثم يترك الناس حتى تنتهي من الكار ثم ينبههم على مساعدته إن رغب. وإلا في الأصل أن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل، ولم تبنى لحوائج الناس الخاصة، وبناء على ذلك لا يشوش على المصلين ما أمكن، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة.
لا أحرم هذا، أنا أقول أن هذا في بلاء على صاحبه، يعني لا أحرم هذا الشيء حتى ولو قام السائل يتكلم قد يكون منكوبا وقد يكون مكلوما وقد يكون يريد أن يدرك الناس وعنده تأويل، هذا شيء له هو. أما من حيث من ناحية الشرعية الذي عندي أن السنة أن يمكن الإنسان من أذكار الصلوات وأن يمكن من يقضي الصلاة من قضاء صلاته، وهذا لا شك أنه يشوش عليه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصلي وعليه أنبجانية عليه الخميصة عليها أعلام صلوات الله وسلامه، فما بالك بمن يصيح وبمن يتكلم. ولا شك أن شغل المسموع أعظم من شغل المرئي، وهذا معروف. ومن هنا يعني أقول أنه لو قال الإمام ووجه أمثال هؤلاء فإنه أفضل، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن أعطيته صدقة أن أقول له أدعو لي؟ سابقكم الله.
نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فأنت تدل على السنة أن يدعو لك، أن هذه السنة أن يدعو لك. فيحكى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرسلت بالصدقة ودعا صاحب الصدقة قالت ذهب بعض يعني الأجر، أنها ما تريد من أحد أن يكافئها على صدقتها، فهي الكريمة بنت الكريم رضي الله عنها وعن أبيها، فكانت تريد أن يكون الأجر كاملا ما يرد شيئا إذا صح الأثر عنها. لكن بالنسبة للأصل نعم يجوز لك أن تقوله ادعو لي، ويجوز أن تتصدق في النكبة والفاجعة فتقول والدتي مريضة أو أبي مريض ادعو الله له بالشفاء، هذه شفاعة لأبيك أن يدعى له بظهر الغيب، وكلها موافقة للسنة وموافقة للأصل الشرعي، ليس فيها محظور. والسبب في ذلك أن صاحب الحاجة أرجى للإجابة، وتوضيحه أن السنة ثبتت أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى فسقت له في روايتان، الرواية الأولى تقول فشكر الله لها فغفر ذنوبها، والرواية الثانية فشكر الله لها، أي أن الكلب سأل الله أن يشكرها لأنه ما يستطيع أن يكافئ، فسأل الله أن يشكرها فغفر الله لها ذنوبها. فهذا أصل، لأن المكروب والمنكوب حينما تفرج عنه بإذن الله كربته يدعو بصدق وإخلاص، وحينئذ إذا وصاه بدعاء لمكروب أو منكوب أو قال له ادعو لي وللمسلمين، هذا كله لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدتي تطلب مني نقودا وكذا أبي، وأنا محتاج إليها، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
لو كنت مكانك أثرت الوالدين، لا شك من الوالدين إذا أعطيتهما فإن الله سيخلف عليك في دينك ودنياك وآخرتك. وأما كفتوى فتبدأ بنفسك، فإذا انتهيت من حاجة نفسك الأساسية ونظرت إلى والديك، فحينئذ الوالدان تقدم الأم على الأب إذا تعارضا، لأن حق الأم آكد من حق الأب، إذا تعارضا واستويا في قوة الدعوة، استويا في قوة الداعي والسبب، بحيث يعني تكون عند الوالدة ضرورة وعند الوالد ضرورة. أما إذا لم يستويا فكان أحدهما مضطرا والثاني كمالا، قدم المضطر على الكمال. هذا بالنسبة للتفضيل، تقدم الوالدة على الوالد ويطيب خاطر الوالد، إن استطعت تعطي من وراء دون علم الوالد، وهذا ممكن، يعني ممكن الشخص أن يفعل خير دون أن يجر على نفسه بلية، فما دام أنه يمكنه أن يعطي الوالد دون علم الوالد حتى لا ينكسر، يعطي الوالدة دون علم الوالد حتى لا ينكسر خاطر الوالد، يعطي أحدهما دون علم الآخر، أو يحسن إليهما معا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما الأفضل من حيث الزمن في الصدقة؟ ما الأفضل من حيث الزمن في الصدقة في رمضان وفي عشر ذي الحجة؟ أثابكم الله.
عشر من ذي الحجة أفضل في العمل الصالح، ورمضان أفضل في الليالي العشر من الأواخر وهي خاصة، لأن عشر من ذي الحجة فضلها في الليل والنهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة، فهذا نص على أنها أفضل. والتفضيل يفضل الله باليوم، ويفضل الله بالأيام، ويفضل الله بالشهر وبالشهور، فهذه كلها فضائل. فمن فضائل الأيام فضائل عشر من ذي الحجة، فالنص فيها واضح على أن العمل الصالح فيها أفضل، وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. وأما بالنسبة لرمضان العشر الأواخر فضلها في الليل، ولذلك لفضل التماسا لليلة القدر، وقيامها خير من ألف شهر كما نص الله عز وجل على ذلك في التنزيل. لكن هذا فضل خاص بالنسبة لفضيلة العشر من ذي الحجة العامة، لأن فضيلتها تشمل جميع الثواني والدقائق في عشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فهذا نص صريح على أن عشر من ذي الحجة هي أفضل الأيام، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعطاني رجل مالا كي أدفعه لمن يحج، فدفعته إلى عامل كان عندي دون أن أخبر من دفع المال، وأنا متأثم من هذا الفعل ولا أستطيع أن أخبره، فماذا أفعل كي تبرأ ذمتي؟ أثابكم الله.
أنت آثم شرعا، وهذه تضييع الأمانة. قال لك أن تذهب بهذا المال تحج أو تحجج، ورد في السؤال أن يحج.
نعم، تدفعه لمن يحج.
لمن يحج؟ أن تحجج شخصا لا يجوز أن تصرف لأي شيء غير هذا. الواجب شرعا أنه لما عرض عليك الأمر أن تقول له لا أستطيع، لا أستطيع، وتعتذر، تتركه إلى من يقدر على ذلك. أما إذا أخذت فأنت ملزم شرعا أن تحج، أن تحجج عنه. وبناء على ذلك أنت بالخيار. طبعا أول شيء يجب عليك أن تخبر الشخص. مسألة لا أستطيع، انظر إلى خيارين لك: إما أن تستطيع نار جهنم والعياذ بالله بخيانة الأمانة، لأنه يقوم على جنبتي الصراط يوم القيامة الأمانة والرحم كما في الصحيح، فلن يفوت على الصراط خائن للأمانة، ولن يفوت على الصراط قاطع للرحم والعياذ بالله. فاتق الله في نفسك، اتق الله في أمانة المسلمين، وقد تكون حجة واجبة وفريضة، فاتق الله، وقد تكون مأخوذة من ميراث الميت، فعليك أن ترجع للشخص. ما في شيء اسمه ما أستطيع، تستطيع، لك لسان تتكلم به، وعندك أمانة يجب أن تبلغها وتكتب في وصيتك أن فلان فلان أعطاني المبلغ الفلاني، ولا يجوز لك أن تنام إلا وصيتك مكتوبة بهذا الحق، لأن هذا حق واجب عليك. تخبر صاحب المال وتبين له، وحينئذ إما أن يحللك وإما أن يطالبك بالضمان. إذا طالبك بالضمان تحجج في السنة القادمة عن أو ترد له المال، هذا على الأصل الشرعي، وإياك أن تعود إلى أخذ مال تؤتمن عليه ولا تصرفه على الوجه الذي يطلب منك، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم فيه، هل من الممكن أن أعرف كيف وصلتم حفظكم الله إلى ما أنتم عليه؟ أسابكم الله.
هذا سؤال عجيب في الحقيقة، ما أنا عليه يعني على الكرسي ولا؟ أخي في الله، الفضل كله لله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف فأجهل خلق الله وعلمني الله، وأضل عباد الله إلا أن يهديني الله، وأكثرهم حيرة إلا أن يدلني الله. الفضل لله عز وجل، لا تلتفت للناس، والتفت إلى رب الجنة والناس الذي علم الأنبياء وعلم العلماء وعلم الحكماء، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه، الذي هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الذي هو الفضل العظيم سبحانه، علم آدم الأسماء وعلم داود وسليمان وفهم وآت الحكمة. فإذا نظرت إلى هذا الأصل فتح عليك ووفقت وسددت، والله إن الألسنة لتخرس إلا أن ينطقها الله، وإن العقول تكل وتنصب ولا تنصب ولا تستطيع وتحار وتتيه إلا أن يدلها الله جل جلاله. أخي في الله، المخلوق الذي أمامك أيا كان ومهما كان كله بفضل الله عز وجل. لما وقف موسى عليه السلام أمام بني إسرائيل وقيل من أعلم، قال أنا أعلم، عتب الله عليه من فوق سبع سماوات وهو كليم الله. هذا أمر عظيم جدا، العلم ينبغي أن يعلم كل إنسان أن الفضل فيه لله وحده، وعار على العلماء وعار على طلبة العلم إذا ساقوا أمجاد الناس إلى جيوبهم، وعار عليهم إذا ساقوا مجد العلم لجيوبهم. العلم فضله وكرمه وجوده كله مآل إلى الله جل جلاله، هو الذي علم وفهم. وكم من علماء وأئمة كانت بداياتهم لما يرى الإنسان مآل إليه يتعجب، ومنهم من طلب العلم وهو بن 40، ومنهم من طلب العلم وهو بن 50 سنة وفتح الله عز وجل عليه. وأعرف رجلا كان يقرأ القرآن لا يخطئ وعمره في 80، ابتدأ حفظ القرآن في 40 سنة، لكن كان حفظه يمسك كلمة كلمة وجملة جملة وصبر حتى بلغ الله أنه حفظ، ولما حفظ ما يخطئ في حرف من القرآن. ليس للعلم حد إذا الله عز وجل أرسل خيره وبركته، وليس هناك أجهل من إنسان جهل فضل الله عز وجل. فضل كله لله، وويل ثم ويل لكل إنسان يعطيه الله نعمة العلم ثم يصب أمجاده في جيبه. لا تقترب الناس، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنبئك عن نفسي والله يشهد على ما أقول، كنت أستحي أن أتكلم أمام الشخص، والله ثم والله إني لا أستحي، كنت في صغري وفي بداية أمري ما أستطيع أتكلم، فسبحان من أرسل لساني، ما هو إلا فضله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنبئك عنه، كيف وصلت إلى ما وصلت لي؟ وصلت لي ماذا؟ جاهل علمني الله، وضال هداني الله، وحائر أرشدني الله. اعتقد الفضل كله لله، واشتغل بما ينفعك. على طالب العلم أن يكب على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ القرآن يريد أن يحفظ وأحس أن بين يديه رسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأحس أن هذا الكتاب فيه ذكره وشرفه وعزه في الدنيا والآخرة، وأن السلف الصالح أمامه أدلة شاهدة على فضل الله عز وجل على كل من أحب كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفتح الله على العلماء كله بفضله سبحانه وتعالى واصطفائه واجتبائه. فاعتقد الفضل لله واشتغل بما ينفع. دعونا من كيف فعلت وما هو البرنامج وكيف كنت تقوم الصباح وكيف كنت تذهب المساء. نعم، في البعض يفعل هذا وجزاهم الله خيرا ويريدون توجيه الناس ودلالتهم، لكن الأمر الأهم والمنبغي أن يلتفت إليه بدل أن يشتغل بالساعات وهو يتحدث كيف كان يذهب وكيف كان يجيء، خير له أن يذكر شيئا يذكر بالله سبحانه وتعالى ويربط القلوب بالله عز وجل، أنه هذا أنصح. ولا نعتقد لأنفسنا الفضل، فإخواننا والمشايخ والعلماء إذا ذكروا شيئا من فضل الله عليهم فهذا لا شك فيه خير، لكن الأخير والأكمل أن تعلم أن الألسنة خرفاء ما تستطيع أن تتكلم إلا أن ينطقها الله، وأن الأفهام لا يمكن أن تفهم إلا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الذي أقوله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فاجعل الفضل لله، وأكد وانكب في هذا العلم بجد واجتهاد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودواوين العلم المستنبطة من كتاب السنة على يد عالم رباني، وسيفتح الله عز وجل عليك. وليست العبرة أن تقف الناس بين يديك، وليست العبرة أن يكثر أن يأتي الجمهور وتأتي الألوف، فكم من شخص عاش في حياته لا يسمع منه إلا الرجل والرجلان، فوضع الله فيهما بركة عظيمة إلى أن بلغ علمه الآفاق. هذه أمور فيها فضائل لله، الله أعلم بما في قلوب عباده، والله أعلم بالمخلصين. وميزة هذا العلم وميزة أهله أنهم يريدون وجه الله. لا قيمة لأهل العلم ولا قيمة لعالم ولا لطالب علم إلا بالإخلاص، ومن الإخلاص ومن التوحيد أن يبلغ مرتبة الإحسان، يعتقد أنه ليس له حول ولا قوة إلا بالله جل جلاله. ومكث رجل أكثر من 50 عاما وهو تضرب إليه أكفاد الإبل بطلب العلم على يده، وكان علامة في البلاد رحمه الله برحمته الواسعة، ومع ذلك كان يزري على نفسه ويقول قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. لا يغتر ولا يغتر بصيته ولا يغتر بسماع الناس، وقد تكون فتنة للإنسان. علينا أن نرجع إلى هذا الأصل، وهو طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. وإذا وفق الله طالب العلم للإخلاص وإرادة وجه الله، وكما ذكرنا طلب علما صوابا خالصا لوجه الله عز وجل، فإن الله على يدي من يوثق بديه وأمانتي فسيفتح الله عليه وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول إذا قال لي أحدهم تعال معي إلى المدينة وأمي بحاجة إلي في هذه اللحظة، وأخذ يذكر لي أحاديث في فضل المدينة، فماذا أفعل أسابكم الله؟
أذكر له أحاديث في فضل بر الوالدين ووجوب بر الوالدين. بر الوالدين فرض، ولا يقدم عليه الذهاب إلى المدينة ولا إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ارتحل له الرجل من اليمن وقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، صحبة من أفضل الصحبة هجرة وجهاد، ومع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم النافع. قال في قال أحي والداه؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر وتركت أبواي يبكيان، قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولا الجنة. من الخطأ أي مدرس قبل أن يأخذ الطالب عليه أن يجعل من شروط الرحلة والذهاب أن يكون والداه موافقين على ذهابه، فلا يجوز خروج الولد دون إذن والديه في السفر، هذا أمر ينبغي أن يعلم. والفضائل والرغائب يقدم عليها ما هو فرض، فبر الوالدين فرض. ولو امتنعت الأمة أو امتنع الأب خوفا على ولده فمن حقه ذلك، وهذا شيء في القلب لا يملكه أحد. ومن هنا لو قال له لا تذهب يا ولدي يطيعه ولا يراجعه، لو قال لك لا تذهب ما يجلس يبكي أو يضرب عن الطعام أو يستدر عطف الأم ثم يخرج ويقول والله وافقت الوالدة الكريمة جزاه الله خير، بعد ماذا؟ بعد القوة والكره، هذا وجوده وعدمه على حد سواء. لابد أن يأتي بطيبة نفس. إذا قالت الوالدة لا تذهب قل سمعا وطاعة. بعضهم يظن أن البر حتى أن لا تسألها تبقى عندها، هي إذا قالت لك اذهب تذهب. من الناس من بر بقي عند ولدي حتى قالت له اذهب، وإذا اتقيت الله جعل لك فرجا ومخرجا وما يدريك فلعل هذه السفرة تكون فيها فتنة لك، فالله يصرفها عنك ببر الوالدين. فاحتسب عند الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، من اتقى الله كفاه، من اتقى الله جعل له من أمره يسرا. ألا إن من أعظم التقوى بعد حق الله عز وجل بر الوالدين. لا تقدم على قول الوالد والوالدة. إذا قال لك الوالد يا بني لا تذهب لا تذهب، يا بني لا تخرج لا تخرج، ولا تقل لماذا ولا ليش وأريد أذهب كذا، أبدا، كله سمعا وطاعة. إذا بلغت هذا المبلغ فأنت بخير عظيم، وسيخلف الله عليك في دينك ودنياك بأحسن الخلف، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أيهما أفضل، إمامة المسجد لعدم وجود من يقرأ قراءة صحيحة أم طلب العلم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان المسجد ليس فيه من يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة بحيث يلحنون لحنا يحيل المعنى وأنت الوحيد الذي يمكن أن تقرأ القراءة الصحيحة، فحينئذ تصبح الإمامة فرض عين عليك، لأن الإمام الذي يخطئ في الفاتحة يبدل حرفا مكان حرف أو يلحن لحنا محيلا للمعنى هذا أمي، لا تصح صلاته إلا بمن هو مثلها أو دونه. فإذا كانوا جاهلين والصلاة متوقفة عليك فحينئذ يتعين عليك أن تأم الناس وتطلب العلم. وهنا أنبه على أن البعض يقول قدم العلم أو الإمامة، الإمامة ما تمنع من العلم، متى كانت الإمامة تمنع من العلم؟ على طالب العلم طالب علم ولو أخذ حكما واحدا يحفظه، لو كل يوم أخذت مسألة تقرأها فأنت طالب علم، طالب العلم ما يمنع، الإمامة لا تمنع، الإمامة في أوقات الصلوات. وبناء على ذلك الناس نزعت البركة من الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. كان من يتقدم للناس في الإمامة أو الخطابة أو التعليم أو الفتوى أو القضاء قل أن تجده لا يقوم الليل أبدا، قل أن تجده، يعني أمر يزري بالإنسان أن يكون إماما أو يكون خطيبا يوجه الناس ثم لا يقوم الليل، هذا يعني أمر يجرح القلب ويدمي القلب والفؤاد، لأن أصلا قيام الليل خير معين لهذه الأمانات والقيام بهذه الأعباء والمسؤوليات، فتجده قوام الليل. فإذا أصبح تجده إذا كان عنده عمل أو رزق ذهب إلى عمله ورزقه، ومنهم من يذهب إلى عمله ورزقه، ورأينا بعضهم حينما كنا صغارا وكانت أحوال العيش صعبة، كنا نرى من طلبة العلم من يذهب إلى عيشه ورزقه وكتابه معه، فإذا وجد فراغا فتح كتابه حتى يكسب الوقت، فإذا انتهى من رزقه على الظهر أو حتى على غروب الشمس تفرغ لطلب العلم بعد المغرب، فذهب إلى حلق العلم بعد المغرب ثم نام مبكرا. ما الذي يجري اليوم؟ تجد الإنسان إماما ويقول هل الأفضل أن أبقى في إمامتي أو أطلب العلم؟ طيب انظر إليه في إمامتي، تجده يأتي متأخرا ولا يدخل، ولربما لا يتوضأ إلا على إقامة الصلاة. وقد كان الأئمة منهم من كان حمامة مسجد، منهم من يصلي 20 سنة ما فاتته صلاة في مسجده، كانوا أئمة، كان الواحد منهم يحس أن هذا لماذا فقد الناس كثيرا من الخشوع والخضوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وفقدوا لذة الذكر والشكر، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الأئمة يقول لك والله أنا في حيرة، أنا في فتنة، المنصب الذي هو فيه والأمانة التي يحملها من أقدس وأشرف وأكرم، ليس هناك على وجه الأرض مقام أعظم من مقام النبوة وورثة الأنبياء. وميراث النبوة يكون بالخطابة ويكون بالتعليم ويكون بالإمامة ويكون بالتدريس ويكون بالتوجيه. مما يأتي الشخص يعرف مقدار هذه الحرمة وينظم وقته ويرتب وقته، أما أن يكون لاهيا مع اللاهين، غافلا مع الغافلين، إذا جلس مع الناس في مجالسهم يتحدث في الأراضي وفي السيارات وفي العمارات وفي التجارات ويمزح مع هذا ويضحك مع هذا حتى يقال أنه اجتماعي، ويجلس يننق ويتننق الناس غافلا عن ربه، هذا لا يجد وقتا يطلب فيه العلم أصلا. فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم، العالم والإمام والخطيب هو الذي إذا نظرت إليه ذكرت الله وذكرك بالله. إذا كانت الإمامة شغل في طلب العلم وتعليم الناس، فلن تشغل طالب العلم عن طلب العلم أبدا، بل تكون خير معين له على مذاكرة العلم ونفع الناس. هذا إذا كانت إمامة على سبيلها. لأن الأئمة وجدنا علماء وأئمة قادوا الناس وخطبوا بالناس ووجهوا الناس وصلوا بالناس، ومع ذلك منهم من كان قاضيا فما شغلته الإمامة عن قضائه، ومنهم من كان مفتيا وما شغلته الإمامة عن فتاوى، بل بالعكس وجدناهم يلزمون المساجد ويبكرون إليها ويجلسون فيها. وكنا إذا أردنا العالم نجده في المسجد. أما إذا أصبح الإمام ينظر إلى الإمام أنه فقط يأتي ويركع ركعاته ثم يخرج، وأصبح وقته كله مشغول إما بوظيفة أو عمل، ويسهو مع الساهين ويلهو مع اللاهين، هيهات هيهات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر في أحوال الإنسان الظاهرة واليقين في قلبه وجوفه، على الإنسان الذي يريد أن يتقدم للناس بهذه المناصب الشريفة المنيفة أن ينظم وقته وأن يرتب وقته وأن يستشعر المسؤولية. فمثل هذا لا يمكن أبدا أن يضيق عليه وقت في طلب، بالعكس سيجد الإمام خير معين له على طلب العلم، لأنه سيسأل عن المسائل وستطرأ عليه النوازل وسيفتح الله عليه من أبواب فضله العظيم وعليه. فإذا كانت الإمامة فرض عين عليك بحيث ما وجد غيرك، تقوم بالإمامة وتطلب العلم. وأما إذا كنت تجهل الأحكام وتخشى أنك إذا أمنت الناس أنك ستتعرض لمسائل وفتنة، وأنك لا تملك نفسك أن تقول على الله بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية، فلا تفتي ولا تتقدم عن الناس. وإذا وجد غيرك فحينئذ لا تتقدم، لأن الغالب أنك تتهلك وتهلك غيرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من أفتى عن جهل. فالتفصيل أنك إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الإمامة وطلب العلم تجمع، وهذا أفضل أنه جمع بين الحسنين. ثانيا إذا كانت الإمامة متعينة عليك بأن لا يوجد غيرك، وجب عليك أن تؤم بالناس وأن تصحح صلاتهم وأن تؤدي هذه الفريضة العظيمة لهم. وإذا كان يوجد غيرك يقوم بالناس وتريد أن تتفرغ لعلم ويوجد من تطلب عليه العلم، فحينئذ تقدم طلب العلم. الله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص 30 سنة مؤذنا و20 سنة مؤذنا وإماما، فأراد الله أن يصاب بجلطة غريبة من نوعها، نسي بسببها القرآن الذي كان يحفظ أكثره، وأصبح حتى في القراءة من المصحف يصعب عليه ويقرأه مكسرا، فأسألكم له الدعاء بحسن الخاتمة، لأنه يتحسر كثيرا ويبكي كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله بعزته وجلاله أن يشفيه ويعافيه وأن يجبر كسره ومصابه. فنقول لأخينا: أبشر فأنت على خير. إذا كان الإنسان في شبابه وقوته وصحته يعمل الأعمال الصالحة، ثم أصيب في جسده فمرض وأصابه المرض وحال بينه وبين تلك الأعمال الصالحة، كتب له الأجر كاملا. وهكذا إذا كان في شبابه حريصا على الخير ثم ضعف بدنه ورق عظمه وبيض شعره فإنه يكتب له الأجر كاملا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأخبر أنه خلقه في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قيل هذا الكبر الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه مرحلة الضعف، فقال ثم رددناه أسفل سافلين وهي مرحلة الضعف، لكن استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. وبناء على ذلك، فإذا كهذه فائدة أن الشاب في شبابه يصوم الاثنين والخميس ويواظب على صيام الثلاثة الأيام والأيام البيض من الشهر والثلاثة الأيام من الشهر، ويواظب على الأعمال الصالحة من عيادة المرضى وتشييع الجنائز والأعمال الصالحة من حضور حلق الذكر ونحوها، فإنه إذا كبر أو أصابه المرض أو أصابه العذر كتب الله له الأجر كاملا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فبشر أخي في الله أن أجره مكتوب، وأن الكبر وضعف السن لا يمنع الإنسان من الأجر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في كتابه: ومن أوفى بعهده من الله، من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله، فالله وفي لعباده سبحانه وتعالى ووفى لعباده سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة. أن من داوم على العمل الصالح حتى ولو داومت ثلاثة أيام على طاعة ثم لا قدر الله أصابك مرض وحيل بينك وبينها بقية عمرك بهذا المرض، فأجرك كامل إلى أن يتوفاك الله، هذا فضل من الله عز وجل. لذلك المداومة على العمل الصالح، مثلا لو أنك كنت تقوم الليل ومداوم على قيام، بمجرد أن تداوم عليه ثلاث ليال متتابعة، تداوم على أي عمل صالح أو أي قول تداوم عليه ثم يأتيك العذر، فإن الله يكتب لك الأجر كاملا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بنا بالأحوال، أن يحسن لنا العاقبة والمآل، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.